أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الروايات التي استند إليها النافون لحجية الدليل العقلي بالمعنى المعقول له، وإن كنا نحن نعتقد بأنه معقول على كل الاحتمالات والوجوه، أما على مباني القوم بالمعنى المعقول للردع والنهي. قلنا استند في ذلك إلى تلك الروايات التي نهت من الاستناد إلى الرأي والاعتماد عليه. بينا في مقام الجواب عن هذه الروايات بأنه لا بد أن نرى بأن الرأي المنهي عنه في هذه الروايات، هل المراد به المعنى العام اللغوي، المفهوم العام اللغوي؟ فعند ذلك لا بد أن نرجع إلى كتب اللغة أو إلى الاستعمالات العرفية لنرى بأن نتيجة الاستدلال العقلي يصدق عليه رأي أو لا يصدق عليه رأي. فإن صدق عنوان الرأي على الاستدلالات العقلية إذن يكون مشمولا ماذا؟ لهذه الروايات. أما إذا قيل أن عنوان الرأي لا يصدق على الاستدلالات العقلية فيكون خارجا ماذا؟ تخصصا وموضوعا. طبعا مدعى المستدلين أن عنوان الرأي يصدق على ماذا؟ على نتيجة الاستدلالات العقلية أيضا. إذن إذا كان المراد الرأي من الرأي المأخوذ في هذه الروايات هذا العنوان مجردا عن ظروفه وشرائطه وزمان صدوره ونحو ذلك، عند ذلك واقعا البحث لابد أن ينصب على هذه النكتة لنرى بأن الاستدلال العقلي يصدق عليه رأي أو لا يصدق. بس هنا قد تقول جنابك نحن نبحث في كتب اللغة وفي استعمالات العرف فنرى أنه ماذا؟ يصدق. وآخر يقول ماذا؟ لا يصدق. هذا بحث، هذا نحو من البحث من قبيل عنوان الذهب مثلا. فإن الشارع لو قال لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب أو أن يتختم بالذهب ونحو ذلك، خب عنوان الذهب من أين نأخذه؟ لا بد أن نذهب إلى العرف لنرى بأنه هذا المعدن يصدق عليه ذهب أو لا يصدق. فإن صدق عليه ذهب فلا يجوز، وإن لم يصدق عليه فيجوز، وهكذا عنوان الخمر، وهذا كذا عنوان، وأي عنوان آخر من العناوين. عليكم السلام ورحمة الله. هذا طريقة. وكثير من العناوين في الروايات مأخوذة على هذا النحو. على أي نحو؟ أنه مجرد عن شرائطها الزمانية والفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونحو ذلك. وأخرى لا، أننا ندعي أن عنوان الرأي وهذا المفهوم وهذا الاصطلاح كان عنوانا لاتجاه معين من الاتجاهات التي كانت قائمة في ذلك الزمان. هسه هذا الاتجاه، هذا العنوان يمكن أن يكون اسما وعنوانا لمصاديق أوسع من معناه اللغوي، أو لمصاديق أضيق من معناه ماذا؟ من معناه اللغوي. كلاهما معقول، كلاهما ممكن. من قبيل الصلاة، فإن عنوان الصلاة الشارع عندما استعملها لم يستعملها بعنوانها ماذا؟ اللغوي، وإنما أراد منها مصداقا معينا. هذا مو معنى أن هذا المفهوم ليس له مصداق أوسع من ذلك، لا له، ولكن الشارع هسه إما بالحقيقة الشرعية أو المتشرعية أو بأي طريق كان استعملها ماذا؟ ويريد خصوص هذا المصداق. إذا ادعينا أن عنوان الرأي في الروايات الناهية والرادعة عن الاستناد إلى الرأي مراد من الرأي اتجاه ومدرسة كانت موجودة في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالأمس أحد الإخوة في الدرس ذكر نكتة، وهو نكتة جيدة كانت، وهو أنه خير شاهد على أن هذا العنوان لا يراد به عنوانه العام، وإنما يراد به ما كان متعارفا في زمانهم. نحن نجد أن الروايات الواردة في النهي عن الاعتماد على الرأي مختصة ببعض الأئمة دون البعض الآخر. أما عندما تأتي أنت إلى مسألة الصوم، مسألة الصلاة، العناوين الأخرى، تجدها مختصة بإمام دون آخر أو غير مختصة. لماذا غير مختصة؟ باعتبار أن المراد منها عنوان ماذا؟ العنوان العام، لا يختص بزمان، بمكان، بشرائط فكرية واجتماعية، سياسية، اقتصادية ونحو ذلك. ها؟ أما عندما تأتي إلى هذه المسألة تجد تركيزا عليها عند من؟ عند الإمام الباقر سلام الله عليه، عند الإمام الصادق سلام الله عليه. وعندما ترجع إلى التاريخ تجد بأن هناك تشديدا واتجاها قويا في كثير من علماء المسلمين للاعتناء أو للتوجه إلى طريق ومنهج خاص في استنباط ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية. ما هو ذلك الاتجاه؟ ذلك الاتجاه الذي كان يعتمد مجموعة من القواعد التي سماها عقلية، وفي اعتقاده أنه يستطيع أن يستخرج منها نتائج قطعية، ولكن في الواقع هي لم تكن تعطي إلا نتائج ماذا؟ ظنية. من قبيل ماذا؟ من قبيل القياس، من قبيل الاستحسان، من قبيل المصالح المرسلة، من قبيل سد الذرائع وفتحها، اللي أشار إليها سيدنا الأستاذ الله يحفظه سيد محمد تقي الحكيم في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن من الكتب القيمة في هذا المجال. وأنتم ارجعوا إلى تلك تجد بأن تأريخ هذه القواعد كان أين؟ ها؟ طبعا بدأت هذه الظاهرة من زمن من؟ من زمن الخلفاء، ها؟ بدأت من زمن الأول والثاني، هناك بدأت من هناك عندما وقفوا أمام ماذا؟ عندما وقفوا كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. على أي شيء استند أحرمهما؟ لابد استند على أساس، بس هذا الأساس إما مصالح، إما استحسان، إما قياء، إما أي شيء من هذا القبيل. من هذا بدأت البذور من هناك، ولكن هذه البذور صارت مدرسة مستفحلة جدا في آثارها ونتائجها في زمن أصحاب في زمن الإمام الباقر والصادق ونحو ذلك. لذا تجد تركيزا مهما من أئمة أهل البيت في هذا العصر على رد ماذا؟ على رد هذه النظرية، خصوصا أن هذا الاتجاه أكثر استجابة لمتطلبات النفس، والنفس أكثر تميل إلى هذا الاتجاه منه إلى اتجاه النص، لأن النص فيه بعد ماذا؟ بعد تعبدي، بعد غيبي، بعد لا بد أن يقبل بلا أن يسأل لماذا. أما هذا الاتجاه، أي اتجاه؟ الاتجاه الذي يسمي نفسه الاتجاه العقلي أو الاتجاه الاستحساني والقياسي والمصالح، اتجاه ينسجم مع ميول النفس، لأنه يستطيع أن يحلل، أن يقبل، أن يرفض. وأنت وجدت أن هذا الاتجاه مع هذا التركيز من أئمة أهل البيت على رفضه ونبذه والنهي عنه، تجد أنه استطاع أن يدخل إلى مداخل حتى إلى بعض أتباع الإمامية، أو لم يستطع، استطاع أن يدخل. لذا تجد أهمية الصدر الأولي من علماء مدرسة أهل البيت، يعني في زمن الغيبة الصغرى واقعا واحدا من أهم وظائف هذه المرحلة من علماء مدرسة أهل البيت، خصوصا في مجال استنباطات الأحكام الفرعية، كان هو ماذا؟ هو تأسيس أسس. هذه الأسس استطاعت ماذا؟ أن تغلق الباب على مثل ماذا؟ هذه الاتجاهات وهذه الأفكار والمناهج الدخيلة على مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما أدري، واضحة هذه القضية؟ إذن على هذا الأساس إذا أردنا أن نفهم النهي الوارد للرأي، لابد أن نرجع إلى ماذا؟ تاريخيا إلى ذلك الزمان، لنرى أن من مصادق الرأي في ذلك الزمان هل كان هذه الاستدلالات العقلية التي توجد عند علماء الأصول عندنا، وهو أنهم يستندون إلى أدلة عقلية قطعية لفهم كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى تكون تلك الأدلة رادعة عنها، أو ليس كذلك؟ ولا أتصور أن أحدا يستطيع أن يدعي أن تلك الروايات كان فيها إطلاق يشمل حتى ماذا؟ حتى مثل هذه الموارد. لماذا؟ لأنكم قرأتم في باب المطلق والمقيد أن التمسك بإطلاق شيء يتوقف على إحراز مجموعة من المقدمات المعروفة من مقدمات ماذا؟ الحكمة. ومن أهم تلك المقدمات أن يحرز أنه في مقام البيان من تلك ماذا؟ من تلك الجهة. ونحن مو فقط لم نحرز أنه في مقام البيان من تلك الجهة، بل ماذا؟ أحرزنا عدم ذلك، لأن الإمام بصدد النهي عن ماذا؟ عن قضية خارجية، عن واقع خارجي كان معاصرا له عليه أفضل الصلاة والسلام. ما أدري، واضح هذه القضية؟ وعلى هذا الأساس عندما نأتي إلى الروايات التي تكلمت عن خلق القرآن، واقعا لا ينبغي أن نفهم هذا هذا في البحث الكلامي، ذاك كان في البحث الأصولي، هذا في البحث الكلامي. عندما نأتي إلى الروايات التي تكلمت عن ماذا؟ عن مسألة خلق القرآن، واقعا لابد أن ندرس هذه القضية من خلال كتب اللغة والفهم العرفي، لابد أن نرجع إلى تاريخ أهل البيت لنرى ما هي القضية التي كانت مطروحة هناك، حتى أن الأئمة سلام الله عليه تصدوا لهم بهذه الطريقة. وإلا قد أنا وأنت أيضا في بعض المواضع قد نقول بخلق القرآن، وفي بعض المواضع بمعنى آخر نقول ماذا؟ بعدم خلق القرآن. كما نحن في أبحاث علم الكلام أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا ما هو المراد من القرآن؟ إن كان المراد من القرآن يعني هذه الألفاظ وهذا الجلد وهذا العلم المودع في اللوح المحفوظ ومودع في اللوح المحفوظ أو في قلو في 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 علم الملائكة وفي الوسائط إلى أن يصل، خب لا إشكال ولا شبه أن هذا مخلوق أو ليس مخلوقا، بل فعل من أفعال الله. أما إذا كان المراد من القرآن يعني علم الله الذاتي في تلك المرتبة، وهذا مخلوق أو ليس بمخلوق؟ وليس بمخلوق. هو إذا قلت أنا ليس بمخلوق، وأحد يستطيع أن يشكل علي يقول ماذا تقول الروايات تقول بخلق القرآن؟ يستطيع أن يشكل علي بهذا الإشكال أو لا يستطيع؟ لماذا لا يستطيع؟ لأننا نجيبه أن روايات خلق القرآن تقول ماذا؟ تريد أن تشير إلى فت قضية خارجية، لابد أن نرى الموضوع من الخارج ما هو. ما أدري، واضحة هذه القضية؟ وهذه ضابطة عامة في فهم كلمات ماذا؟ في فهم كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل حتى في فهم بعض الآيات ماذا؟ القرآنية. لأن جملة من الآيات القرآنية عندما نزلت لها شأن نزول، لها شرائط نزلت فيها، لها خصائص زمانية ومكانية لا بد أن تلحظ جميعا لفهم ماذا؟ لفهم تلك الآية المباركة. لم تنزل تلك الآيات مجردة عن كل ماذا؟ عن كل هذه الشرائع. وهذا هذه جملة معترضة أيضا مفيدة للإخوة، وهذا من أهم الفوارق الموجودة بين مدرسة النجف ومدرسة السيد البروجردي في قم. مدرسة النجف الحديثة يعني التي بدأت من زمان الشيخ الأنصاري وإلى يومك هذا قائمة على أساس ماذا؟ تجريد كل الموضوعات عن ماذا؟ عن قرائنها وشرائطها وإلا استثناء، إلا استثناء. لذا أنت إذا أردت أن تفهم الروايات، روايات العرض على الكتاب وروايات الترجيح، واحدة من أهم روايات الترجيح، من أهم طرق الترجيح هي ماذا؟ بعد العرض على كتاب الله، العرض على كلمات العامة بلي ومخالفة العامة. مخالفة لماذا؟ هذا ماذا يكشف لك؟ هذا يكشف لك، ارجع أنت إلى الوراء لترى بأن الجو العلمي الذي أوجده الخلفاء ومن بعد ذلك طواغيت الجور أوجدوا جوا علميا وحالة دينية ومباني فقهية عموما مخالفة لمدرسة ماذا؟ لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا من الطبيعي جدا أن أهل البيت إذا أرادوا أن يميزوا الحق عن الباطل في تلك الفترة كيف يميزونه؟ يعني أنت عندما تريد أن تراجع وتريد تفهم تلك الفترة يقول واحدة من الضوابط هذه، إذا وجدت شيئا منسجم مع الظروف اعلم أنه لم نقله، هذا قلناه تقية لكم. أما بينكم وبين الله لو كانت تلك الظروف، تلك الظروف لم تكن ظروف مخالفة لاتجاه مدرسة أهل البيت، أيضا مخالفة العامة كان ميزانا لمعرفة روايات أهل البيت. ما أدري واضحة هذه النقطة. وأنا وجدت أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه هذا بحوث العروة الوثقى في جملة من الموارد عندما يريد أن يفهم نجاسة شيء، حرمة شيء ونحو ذلك، يبحث ليدقق في ظروف وشرائط ظروف صدور الرواية. وهذا المعنى بشكل واضح منهجي موجود في المدرسة التي أسسها السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه. لذا إذا سامعين يعبرون عن مدرسة النجف بأنها مدرسة صناعية، يعبرون عن مدرسة السيد البروجردي اللي هي تلامذته الآن موجودين يقولون مدرسة تتبعية. هذه معنى هاي الجملة هذه، وهو أن هناك كانوا يعتمدون على ماذا؟ على التحليل، على التجريد. أما هنا ماذا يريد يعتمد؟ لا لا. لذا أنت تجد في كتاب مثلا ولاية الفقيه عندما يريد أن يثبت الولاية ما يأتي إلى آية ليبحثها أنها دالة على الولاية، ولاية الفقيه أو ليست دالة، وإنما ماذا يفعل؟ يذهب من أول الفقه إلى آخر الفقه، يتتبع الأحكام، يجد أنه في الأعم الأغلب أن الأحكام لا يمكن إقامتها إلا خلال من خلال وجود ماذا؟ وجود ولي قائم بالأمر يستطيع ماذا؟ أن يطبقه، فيجعله دليلا. صاحب كتاب ولاية الفقه يجعله دليلا على ماذا؟ على أن نسيج النظرية الإسلامية قائم على ماذا؟ على وجود حكم، وهذا الحكم به محور، ومحوره ماذا؟ ولي الفقه. خب أنت لو تريد أن تطبق عليه المنهج الصناعي أي دليل هذا؟ دليل إيش هذا؟ هذا قرآن هذا؟ رواية هذا؟ لا. عقل هذا؟ لا. فمنهج آخر أصلا لا علاقة له في هذه المناهج. ما أدري واضحة هذه النكت؟ هذه المناهج خلي تتضح جيدا للإخوة. إذن نحن نعتقد كما ذكر سيدنا الشهيد بأن عموم هذه الروايات التي وردت في النهي عن العمل بالرأي وعدم الاستناد إليه كان النظر فيها إلى تلك القضية الخارجية، يعني مدرسة الرأي التي كانت حاكمة في العراق في ذلك الزمان. وعندما نتتبع أصول وقواعد ومنهج تلك المدرسة نجد أنها كانت تحاول الاستناد إلى قواعد عقلية لا تفيد إلا ظنا. وعلى هذا الأساس بعد تلك الروايات يمكن أن تشمل المقام الذي هو يفيد القاطع أو لا يمكن أن تشمل المقام، بعد تكون خارجة تخصصا. وهذا أيضا ما أشار إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أيضا في الرسائل، وقرأنا لكم العبارة من الرسائل، أن الشيخ قال بأنه كثير من هذه الروايات النظر فيها إلى ماذا؟ النهي على تلك الطرق التي كانت متبعة لاستنباط ملاكات الأحكام ثم ماذا؟ ترتيب الآثار عليها. النظر كان إلى تلك القضية، يعني النظر إلى قضية ماذا؟ قضية خارجية. طبعا كما أشرت مرارا والآن أقول هذا البيان، قد أفترضوا بأنه أنا أكملته عمقته، ولكن هذا موجود في كلمات علمائنا، يعني في كلمات الشيخ الأنصاري ومن بعد، ولعله أيضا موجود في كلمات السابقين على الشيخ الأعظم قدست أسرارهم جميعا. إذن الجواب على هذا الاستدلال يكون واضحا، وهو أنه أساسا لم نعهد مثل هذا الاستدلال في تلك أزمنة من مدرسة ماذا؟ الرأي، خصوصا إذا أدخلنا هذا العامل في الحساب، وهو أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا بصدد سد تلك الأبواب التي أرادت أن تكون في قبال أبوابهم. أما الاستدلالات العقلية التي عندنا تريد أن توجد بابا في قبال بابهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو تريد أن تفهم الباب الذي فتحه لنا، أي منهما؟ ذكرنا مرارا أننا في هذه الاستدلالات العقلية، يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، في مسألة الترتب، في مسألة مقدمة الواجب، في مسألة اجتماع ونحو ذلك المسائل، نحن وردت عندنا أدلة منهم، الآن صرنا بصدد ماذا؟ بصدد فهم ما ورد من بابهم. فنحن الدليل العقلي في الأعم الأغلب نريده أين؟ نريده في طول كلمات أئمة أهل البيت لفهم ماذا؟ لفهم ما ورد منهم، لا لإيجاد باب في قبال ماذا؟ نحن لا نريد أن نفتح بابا في قبال باب علي حتى يقال لنا أنه أغلق الأبواب إلا باب ماذا؟ إلا باب علي. نحن نريد أن نفهم كيف ندخل هذا الباب الذي هو باب علي. طبعا لا أقل أنا معتقد بهذا، أنا معتقد بأنه الفلسفة أيضا كذلك، الفلسفة ليست بابا مستقلا في قبال الباب الذي فتحه أئمة أهل البيت لفهم عقائد أهل البيت، لفهم عقائد التوحيد أو تفهم عقائد الإمامة والنبوة ونحو ذلك، لا، حتى يقال وما هي الحاجة إلى الغير ونحن في غنى عن الغير، لأنه يوجد في رواياتنا ما لا يوجد عند الغير. هذه واحدة من الإشكالات على البحث الفلسفي، وهو أنه ماذا تريدون أن تبحثوا في الفلسفة؟ تبحثوا شيئا موجودا هناك فهو تحصيل للحاصل، تبحثوا شيئا غير موجود هناك، كيف يعقل أن يوجد شيء غير موجود عند من هو ماذا؟ عنده علم الكتاب، كيف يعقل ذلك؟ كيف يمكن أن يوجد شيء غير موجود عند من هو ماذا؟ عدل تبيان كل شيء، كيف يعقل ذلك؟ الجواب هناك عن هذه الشبهة، لأن هناك شبهات مرتبطة بالبحث الأصول، البحث العقائدي لا بالبحث الأصولي، أصول الفقه يعني. والجواب هناك أجابوا عنه بكلمة واحدة، قالوا ومن قال لكم نحن نريد أن نوجد بابا طريقا في باب في قبال ماذا؟ الطريق الذي فتحه القرآن والرواية، من قال لكم؟ نحن نريد أن نوجد طريقا لفهم الكتاب والرواية. ومن قال لكم نحن نريد أن القرآن والسنة، احفظ هاي الجملة جيدا، أن القرآن والسنة محتاجتان إلى العقل، من قال ذلك؟ بل المتعاطي مع القرآن والسنة محتاج إلى العقل. أنا الذي أريد أن أفهم القرآن والسنة أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى العقل. مو أن القرآن والسنة محتاجان إلى العقل حتى تقول فيه تبيان ماذا؟ وأنزل عليك الكتاب فيه تبيان كل شيء. أنا لا أريد أن أدعي أن القرآن والسنة محتاجان إلى العقل، محتاجان إلى المنطق، محتاجان إلى ماذا؟ محتاجان إلى الفلسفة. لا، أريد أنا الذي أريد أن أفهم القرآن والسنة. هذا من قبيل تقريب الشيء، من باب المثال، من قبيل أن الذي يريد أن يفهم القرآن لابد أن يتعلم العربية. هذا معناه أن العربية، أن القرآن محتاج إلى العربية، لغة العربية. لو أنا الذي أريد أن أفهم القرآن لابد أن أتعلم ماذا؟ اللغة العربية. أنا الذي أريد أن أفهم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لابد أن أنقح 5 قواعد 10 قواعد عقلية. أنا مو هي. إذن فتحصل إلى هنا، عندنا وقت مولانا، فتحصل إلى هنا بأنه أساسا هذه الروايات ليست بصدد النفي أو النهي عن الاستدلال العقلي في استنباط ماذا؟ الحكم الشرعي. ذلك الاستدلال العقلي المورث ماذا؟ للقطع والجزم. فلو تنزلنا وقلنا أنها تامة دلالة، لأن البحث السندي لا نريد أن ندخل فيه كثيرا، خصوصا على مبنى من يرى أن كل ما ورد في الكتب الأربعة فهو ماذا؟ فهو قطعي. على هذاك المبنى بعد ما يمكن البحث السندي. فلو تنزلنا وقلنا بأن هذه الروايات تامة مطلقة تشمل ماذا؟ التفت جيدا، عندما نقول مطلقة يعني مو مختصة بالاستدلالات العقلية القطعية، بل تشمل القطعية والظنية، لا أقل هذا، شمولها للظني قدر المتيقن، وشمولها للقطعي ماذا؟ بالإطلاق. نقول بأنه توجد في قبال هذه الطائفة من الروايات طائفتان من الروايات تتعارضان مع هذه الطائفة بنحو العموم من وجه، فتكون في مورد المعارضة متساقطة كما هو واضح. أما ما هي الطائفتان؟ الطائفة الأولى تلك الطائفة التي حثت على العقل والاستناد إلى العقل، كما يمكن للإخوة أن يرجعوا إلى كتاب الكافي أو غير كتاب الكافي من الكتب التي تكلمت عن ماذا؟ عن ضرورة العقل والاعتماد على العقل، بالعقل يعرف، بالعقل يثاب، بالعقل كذا. قرأنا مجموعة من هذه الرواية. هذه الطائفة من الروايات تقول العقل يعتمد عليه، لا يوجد فيها عنوان الحجة، ولكن فيها عنوان ماذا؟ يستند إليه، بالعقل نبلغ كذا، بالعقل نبلغ كذا، إذن يمكن الاعتماد عليه. والعقل أعم من أن يكون فطريا بديهيا أو ماذا؟ نظريا. إذن هذه الطائفة من الروايات فيها إطلاق، إطلاقها في ماذا؟ أعم من البديهي والنظري. والطائفة السابقة يعني النهي عن الرأي أيضا فيها إطلاق، أعم من الظن والنظري. إذن في موضع النظري يقع فيها بماذا؟ تعارض من بالعموم من وجه. لذلك تفترق الطائفة، طائفة حث على العقل تفترق في العقل ماذا؟ الفطري البديهي. وطائفة الروايات الناهية عن الرادع عن الرأي تفترق ماذا؟ في الدليل العقلي الظني. فيبقى عندنا مورد الاجتماع وهو الدليل العقلي النظري. طائفة العقل بالإطلاق تقول حجة يستند، وطائفة النهي بالرأي، وطائفة الرأي التي نهت عن الرأي تقول ماذا؟ ها؟ ليس بحجة. ماذا يحصل؟ يتعارض ويتساقط. هاي طائفة. الطائفة الثانية وهي الروايات التي حثت على العلم وعلى التعلم وعلى أن العلم مبرئ للذمة، من قبيل تلك الروايات أو أن القاضي يستطيع أن يحكم ماذا؟ بعلمه. أو رفع ما لا يعلمون. يعني إذا علم بعد رفع أو لم يعلم، لم يرفع، لم يرفع. أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم. وهذه عندما تقول تعلم بالضرورة أن يكون العلم حاصلا من الدليل النقلي، لو مطلقة أعم من أن يكون بالدليل النقلي أو بالدليل ماذا؟ غير النقلي الذي هو الاستدلال العقلي. إذن هذه الطائفة من الروايات التي بيّنت أنه يمكن الاستناد مطلقة، وهو الحاثة على العلم، مطلقة تشمل ماذا؟ تشمل العلم المستند إلى النقل وإلى العقل. وتلك النافية بالرأي ماذا تقول؟ تقول العلم المستند إلى العقل ليس بحجة. هذه تقول ماذا؟ حجة. أيضا تتعارضان وتتساقطان. هذه المناقشة تامة أو غير تامة يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.